الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 61 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: القول في الانتخابات. الانتخابات هي إحدى فروع الديمقراطية، بل هي من الأسس التي يقوم عليها الديمقراطيون، إذ أنهم يظنون أنهم بهذا الصنيع يجعلون الحكم للشعب والأمر إلى الشعب، فاختيار من يمثله في قضاء حوائجه وكذلك في التقنين للأمة كما هو معلوم. قال: قولنا في الانتخابات أنها محرمة لأمور أجملها في الآتي: واحد، هذه الانتخابات تقليد للكفار، والله عز وجل يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وهذا لفظ عام في جميع الأشياء. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فهل تحب أن تكون مثل الكافرين، سائر على طريقهم متشبها بهم، مع أنهم شر البرية؟ قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالمسلم الذي يتشبه بالكافر في أي نوع من أنواع التشبه الظاهر في لباسه أو عادته أو حركته يدل على وجود شعور باطني، وإلا بيجاهر بمودة من يتشبه بهم. ويدل التشبه أيضا على أن المتشبه يرى نفسه أدنى من المتشبه به. اثنين، أن الانتخابات فيها مساواة الرجل بالمرأة والحر بالعبد والعاصي الفاسق بالمتقي الطائع والله والعالم بالجاهل، والله عز وجل يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب، ويقول: وليس الذكر كالأنثى، ويقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أين عقولكم يا معاشر المسلمين حين تصبح شهادة أحدكم بشهادة امرأة، وربما تكون مغنية سافرة أو زانية فاجرة؟ أين عقولكم حين يصبح صوت السكير وصوت العالم سواء، فهل من مدكر؟ ثلاثة، هذه الانتخابات فيها التصوير لذوات الأرواح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصور كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري، وقال: من صور صورة في الدنيا كلفة يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقول: تخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، وذكر منهم المصورين. فأين أنت يا مسكين، يا من تخدم حزبك أو شيخك أو مرشحك من هذا الوعيد العظيم وأدهى وأمر وأقبح وأشره وتصوير النساء؟ فيا أيها المسلمون، أين غيرتكم حتى ترضوا بخروج محارمكم للتصوير ينظر إليها البر والفاجر والعرابدة يتغزلون فيهن ويتشببون بهن؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، وقد كان الجاهليون على ما فيهم من الشر المستطير، كل شيء عندهم يهون إلا العرض، ونحن في هذه الأزمان كثير من المخذولين يخرجون نساءهم بأيديهم إلى هذا الشر، لا سيما الأخوان عليهم من الله ما يستحقون. أربعة، هذه الانتخابات فيها قول الزور والكذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. وقد امتدح الله المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فكن أخي المسلم متقيا لله فيما تفعل وتدر، ولا تكن مزورا غشاشا كذابا من أجل حطام الدنيا الفاني، وبعضهم لا يحصل على شيء وإنما هي الفتنة. خمسة، هذه الانتخابات يقع فيها إزهاق الأنفس عصبية لحزب أو مرشح، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويقول: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أو أهراقه فليفعل. ستة، هذه الانتخابات فيها الخروج على الحاكم المسلم ومنازعته ملكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، في مسلم من صحيح من حديث عرفجة. ويقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يقول: يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. سبعة، الانتخابات من شارك فيها كان محادا لله عز وجل، لأنه يساهم في صعود من يستبعد الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والانتخابات داخلة في الإشراك بالله، لأسيما شرك الطاعة، حيث من المعلوم أن الانتخابات وليدة النظام الطاغوتي الكافر الذي وضعه أعداء الإسلام اليهود وأخذه عنهم النصارى. ثمانية، الانتخابات تعتمد على الأكثرية، والله عز وجل يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول وقليل من عبادي الشكور. فالذي يفوز هو من كانت أصواته أكثر، وأكثر الناس في زمان الفتن هذه غوغاء لا يهمهم الحق وإنما بغيتهم الحصول على مطامع الدنيا من حلال أو من حرام. ومن المعلوم أن السارق ينتخب السارق والسكير ينتخب السكير والحزبي الحزبي أهلما جر. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. وقال أيضا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. 9 الذين يدخلون في الانتخابات ليس مقصدهم نصر الرجل المناسب كما يزعمون، ولكن كل أبناء حزب أو طائفة يحاولون نصر مرشحهم حتى وإن كان من أفسق خلق الله. فالأخوان المسلمون يرون أنهم هم الصلحاء مع ما هم فيه من الحزبية والبدعة والفساد العظيم الذي جرجروه على الأمة باسم الدين، والمؤتمريون على ذلك، والاشتراكيون مع كفرهم وبغيهم يرون أنهم على الحق، وكذا البعثيون، وكل مبطل يظن ذلك في نفسه. ولا حق إلا في موافقة الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. وليس في هذا أننا نكفر من انتسب إلى الحزب الاشتراكي، إنما نكفر من كفره الدليل من يعتقد أن لا إله والحياة مادة أو غير ذلك من المعتقدات. وإلا فهؤلاء الذين ينتسبون إلى بعض الأحزاب إنما دخلوا من أجل الدنيا، دخلوا من أجل الدنيا. مرة من المرات ذهب طالب من دماج إلى شيخ من مشايخ القبائل وكان في حزب البعث، فقال له يا شيخ أنت كافر. قال من قال هذا يا ابني؟ قال الشيخ مقبل. فذهب قال سلم على الشيخ مقبل وسلم. قال له الشيخ فلان كافر؟ فذهب إلى الشيخ وقال يا شيخ فلان في حزب البعث كافر. قال يا ابني هو من حزب الزلط، هو كافر يعني هو ما يعتقده البعث من آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هو دخل في البعث من أجل أموال صدام حسين في حينها. ولا حق إلا في موافقة الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وغيرهم كذلك. وصدق الله إذ يقول كل حزب ما لديهم فرحون. 10 المرشحون يزكون أنفسهم ويكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق، وقد نهى الله عز وجل عن تزكية النفس بقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ويخشى عليهم بسبب كذبهم على الناس وخداعهم أن يصيبهم مثل ما في حديث سمرة بن جندب، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أخرجه البخاري. 11 المرشحون همهم رضا مرشحيهم بصورة أو بأخرى، وليس من همهم رضا الله ولم يرضى. والدليل على ذلك تقربهم للروافض والحزبيين والصوفية والعصاة وغير ذلك من دون نكير عليهم. ونخشى عليهم من حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الناس بسخط الله وأكله الله إلى الناس. هذه بعض المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات، وكل ما ذكر وغيره من مفاسدها يعتبر من كبائر الذنوب، ولا تكفرها الصلاة ولا القيام بل ولا الصيام والصدقة. ولا بد لها من توبة ناهيك عن تضييع الأموال والتخوض فيها بغير حق، وتضييع الأوقات وأذية المسلمين بتعليق صور المرشحين في الشوارع والحارات والطرقات. قد يسأل بعضهم كيف نختار إمام المسلمين؟ يعني لابد من وضع هذه المسألة، لأن الحزبيين يقولون هذه شورى فنحن نختار إمام المسلمين بالشورى، أو رئيس الجمهورية قلنا لهم فعلوا ما فعله أسلافكم من الصحابة والتابعين. فإمام المسلمين نصب بثلاث طرق: الأولى عهد الإمام أو الرئيس السابق له كما فعل بعمر رضي الله عنه، الثانية يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان والعقلاء ويختارون رئيسا لهم كما فعل في عثمان رضي الله عنه، الثالثة إن أخذها قهرا لا يخرج عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع. ماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ويطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي أخذها بالقوة. الشبهة والرد عليها الأولى أن الانتخابات هي الشورى. قلنا لهم كذبتم وأيم الله، فإن بين الشورى والانتخابات وهن شاسع وفرق واسع. الشورى من الله والانتخابات من عند أعداء الله الكفار. الشورى غير ملزمة والانتخابات ملزمة. الشورى فيما لا يخالف الكتاب والسنة، والانتخابات لا يهمهم خالفوا الكتاب والسنة أو لا. الشورى في أمور الدولة تختص بالرجال الأكفاء من علماء وعقلاء، والانتخابات يشترك فيها البر والفاجر والرجال والنساء جميعا. ملخص من رسالتي حكم الانتخابات: إن شورى نظام إسلامي حكيم أمر الله به ورقب فيه وجعل له شروطا وضوابطا حتى تكون الشورى سديدة. والشورى هي إبداء الرأي للمنصوح بطلب أو بدون طلب وهي غير ملزمة على الصحيح. ومن شروط المستشار واحد عقل كامل مع تجربة سالفة. أسألك بالله الآن مثل توكل كرمان مستشارة ولا يصلح أن تكون يعني في شيء من الشؤون؟ ما تصلح أن تكون طباخة وتؤمن على شؤون المسلمين. هذه الفاسقة الماسونية الفاجرة صلى الله أن ينتقمها. هذه الأيام تدعو إلى مصالحة بين الأخوان المسلمين وبين الحوثيين وردت قناتها قناة بلقيس إلى صنعاء. وأمس تعمل مقابلة مع محمد البخيتي وتسميه بالسيد وكذلك يعني يسمون الحوثيين بأنصار الله ويدعون إلى التقارب. ولا يستبعد أن التقارب قد حصل، إنما هذه تمثيلية الآن أمام العوام من أجل أن يظهروا أن هناك مصالحة ستقع. التقارب حاصل من أول عاصفة الحزم، بل من قبل أن يدخلوا صنعاء، بل من أيام دماج. والتقارب حاصل بين الأخوان المسلمين وبين الحوثيين، وقد تكلموا في مجلس الحوار الوطني أو في غير ذلك من المجالس وناقشوا مسألة دماج. فقال عبد الوهاب الآنسي: دماج ليست إلينا وليست منا، أو بمعنى كلامه. فهم على هذا من قبل ومن بعد. وما أسس سيد حسن البنا ماذا حزب الأخوان المسلمين إلا على مذهب التقارب بين الرافضة والسنة، ورد عليه في حينه. ولما خرج الخميني بايعه الأخوان المسلمون في أغلب بلدان العالم، بايعوه بالخلافة، فعندهم بيع للخميني الكافر، وينادون إلى إقامة حكومة إسلامية كحكومة الخميني. والآن في غزة هؤلاء حركة حماس التي تزلزل الناس بالصياح والنياح مبايعة للخميني وعلى طريقة الخميني في أغلب شؤونهم، حتى في لبسهم للبناطيل وفي لبسهم للقمصان يسيرون على طريقة الروافض. فلا فرح بأخوان المسلمين أبدا. اثنين: أن يكون ذا دين وتقى، ويجوز أن يستشار الذمي في أمور الدنيا وفي شؤون قومه إذا لم يعلم منه تواطؤ ضد المسلمين. ثلاثة: أن يكون ناصحا ودودا. أربعة: أن يكون سليم الفكر من هم قاطع. خمسة: أن لا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض، وقد أمر الله تعالى نبيه بمشاورة أصحابه في قوله: وشاورهم في الأمر. مشاورة الذمي إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره فلا. ومدح المؤمنين الذين يتشاورون بقوله: أمرهم شورى بينهم. والحديث عن الشورى حديث طويل، لكن الذي نود تقريره في هذا المقام أنه لا يوجد بين الشورى والديمقراطية سبب ولا نسب. فالشورى أساسا جزء من نظام متكامل قائم على الإيمان بأن السيادة للشرع المنزل من عند الله العلي الكبير على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر كله لله، والحكم كله لله، والتشريع كله لله. والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة للبشر المخلوقين المربوبين. فالأمر كله لهم، والحكم كله لهم، والتشريع كله لهم. الحلال ما أحلوه، والحرام ما حرموه، والطيب ما استحسنوه، والقبيح ما استقبحته نفوسهم. فكيف يجعل الشورى مثل الديمقراطية؟ باء: والشورى انطلاقا من نظام الإسلام القائم على أن سيادة الشرع لها نطاق محدد لا تتعداه، فهي شورى مقيدة بالأحكام الشرعية. لو يقال منضبطة بالأحكام الشرعية أحسن من كلمة مقيدة. لا تخرج عليها ولا تخالفها. وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق، ويمكن للناس عليها ويمكن للناس عليها أن يتناقشوا أو يتباحثوا ويقرروا في النهاية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلم. وليس حكاية زواج رجل برجل مثله منا ببعيدة، وهذه حصلت في بريطانيا. أما الآن في تركيا، الآن ما عاد حصلت في بريطانيا، الآن حصلت في تركيا مسألة الزواج المثلي، ومسألة اللي يسموها بالزواج المثلي هي اللواط. اللواط أعطوا له مصطلح جديد، الزواج المثلي، من أجل أن الناس يعني ما يشمئزون منه. قيم الشورى في النظام الإسلامي ليست حقا لكل الناس على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وإنما للشورى أهلها وهم الثقات العدول أهل الاختصاص والخبرة في كل ما تطلب فيه الشورى. بينما النظام الديمقراطي لا يفرق بين العالم والجاهل وبين الحكيم والسفيه، بل كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين حتى ولو كان بطريقة الكذب والخداع فهو عندهم من أهل الشورى، ولهم حق التصويت ولهم حق التشريع. دال الشورى معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية وتحقيق مصلحة الأمة الإسلامية، بينما النظام الديمقراطي يجعل الكثرة أيا كانت هي معيار الصواب شبهة الضرورة والإكراه. توسع الناس في هذا الأمر الذي هو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تكلم العلماء رحمهم الله عز وجل فيما يحصل به الإكراه. قال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: فصل في بيان الإكراه. يشترط فيه كون المكره غالبا قادرا كون المكره غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب فرط هجوم، وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعان بغيره. ويشترط أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع مما أكرهه عليه أو وقع به المكروه. وقال أبو إسحاق المروز: أوقع به المكروه، يعني ليس مجرد ما يقول له الذي ما يشارك في الانتخابات ما سيتعالج في المستشفيات، يقولوا نحن مكرهون، أو الذي ما يشارك في الانتخابات ما سيستلم المعاش، يبكر ينتخب، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو إكراه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا إكراه إلا بأن ينال بالضرب. والصحيح الذي قطع به الجمهور عدم اشتراط تنجيز الضرب وغيره، بل يكفي التوعد. وفيما يكون التخويف به إكراها سبع أوجه: أحدهم القتل فقط حكاه الحناطي والإمام، والثاني القتل أو قطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك قالها أبو إسحاق، والثالث قال ابن أبي هريرة وكثيرون أنه يلحق بما سبق أيضا الضرب الشديد والحبس وأخذ المال وإتلافه وبهذا قال أبو علي في الإفصاح. وزاد عليه: لو توعده بنوع استخفاف وكان الرجل وجيها يغض ذلك منه فهو إكراه. قال هؤلاء: فالضرب والحبس والاستخفاف يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، والتخويف بالقتل والقطع وأخذ المال لا يختلف. وقال الماسرجسي: يختلف بأخذ المال، فلا يكون تخويف الموسر بأخذ 5 دراهم منه إكراها. قال الروياني: هذا هو الاختيار، فهذه الأوجه هي الموجودة للمتقدمين من العراقيين وغيرهم، وصحها الثالث وصحها الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما. والرابع أن الإكراه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك ولا يبالي، فعلى هذا الحبس ليس بإكراه. وكذا التخويف بالإيلام الشديد. قال الإمام: لكن لو فتح به احتمل جعله إكراها. والخامس: لا يشترط سقوط الاختيار، بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما تهدده به حصل الإكراه، فعلى هذا ينظر فيما طلبه منه ومما هدده به. فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص. فإن كان الإكراه على الطلاق حصل بالقطع والتخويف وبالتخويف بالحبس الطويل وبتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه والطواف به في السوق، يعني يقول له طلق امرأتك وإلا سيفعل بك هذا. وقيل: لا يكون التخويف بالحبس وما بعده إكراها. وطرد هذا الخلاف في التخويف بقتل الولد والوالد، والصحيح في الجميع أنه إكراه. والأصح أن التخويف بإتلاف المال ليس إكراها على هذا الوجه، وإن كان الإكراه على قتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد وإتلاف المال ليس إكراها، وإن كان الإكراه على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراها. وقيل: لا يكون التخويف بإتلاف المال إكراه في إتلاف المال. الوجه السادس: أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكروه ببدن المكره، بحيث لو حققها تعلق به قصاص فيخرج عنه ما لا يتعلق ببدنه كأخذ المال وقتل الوالد والولد والزوجة والضرب الخفيف والحبس المؤبد، إلا أنه يخوفه بحبس في قعر بئر يغلب منه الموت. واختار القاضي حسين هذا. الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيدخل فيه القتل والقطع والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس الطويل، ويخرج ما خرج عن الوجه السادس، ويخرج عنه التخويف بالاستخفاف بإلقاء العمامة والصفع وما يخل بالجاه. واستبعد الإمام من هذا الوجه دخول الحبس وخروج قتل الولد. وأما التخويف بالنفي عن البلد فإن كان فيه تفريق بينه وبين أهله فكالحبس الدائم، وإلا فوجهان أصحهما إكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني، وجعل البغي والتخويف باللواط كالتخويف بإتلاف المال وتسويد الوجه، وهذا فعلوه في سجون بعض الحوثيين لعنهم الله في سجون العراق، صلى الله السلامة والعافية، وأن لا يجعل للكافرين ولا المبطلين علينا سبيل، كالتخويف بإتلاف المال وتسويد الوجه. وقال: لا يكون ذلك إكراها على القتل والقطع. وفي كونه إكراها في الطلاق والعتاق وإتلاف المال وجهان، قلت أي النووي على صح من هذا الخلاف المنتشر هو الوجه الخامس، لكن في بعض تفصيله المذكور نظر. الشاهد سكن هذا الكلام لتعلم أن ما كل ما يقولون إكراه إكراه، ما كل شيء يقولون إكراه إكراه، لابد من النظر في الأمر من جميع جهته. يوسف عليه السلام اختار السجن 7 سنين على إتيان المرأة 7 سنين سجن، ما قال أنا مكره، 7 سنين طويلة. فقال تقي الدين الحصني في كتاب القواعد في بيان شروط الإكراه: يعلم أنه لابد في ذلك كله من أمور، أحدها أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم، الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع فإن قدر بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحوه فلم يفعل لم يكن مكرها، الثالث أن يكون الأمر المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك، فلو طلق امرأتك وإلا مكتوب قال وإلا المفروض وإلا وإلا اقتصصت منك لم يكن ذلك إكراها، الرابع أن يكون المتهدد به عاجلا ويغلب على ظن المكلف به أن يوقعه ناجزا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال أقتلك غدا أو نحو ذلك لم يكن إكراها انتهى. تبين مما سبق بعض ما يتعلق بهذه القاعدة وشروط ذلك، فلا حجة إذن لكثير من الأمور التي يتعاطها أصحابها بعذر الإكراه. مراتب الإكراه، قال ابن عادل في اللباب في تفسير الكتاب: الإكراه له مراتب، أحدها أنه يجب الفعل المكروه عليه كما لو أكره على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة، فإذا أكره عليه بالسيف فهنا يجب الأكل، وذلك لأنه صون الروح عن الفوت واجب، ولا سبيل إليه في هذا السورة إلا بالأكل، وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان ولا إهانة لحق الله، فواجب أن يجب لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المرتبة الثانية أن يصير ذلك أن كيف أعطى عليها خط أن يصير ذلك كفعل مباحا ولا يصير واجبا كما لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر، فهنا يباح له ذلك ولكنه لا يجب. المرتبة الثالثة أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم كما لو أكره إنسان على قتل إنسان أو على قطع عضو من أعضائه، فهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية، وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا؟ هذا لا يجوز، يعني إذا أكره الإنسان على قتل غيره أو على هتك عرض غيره لا يجوز، يدافع عن نفسه ويهتك الآخرين. قال الشافعي في أحد قوله: يجب القصاص لأنه قتله عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأيضا أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإن له أن يدفعها عن نفسه ولو بالقتل، فلما كان يوهم إقدامه على القتل أوجب إهداءه دمه، فلأن يكون عند صدور القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدرا أو لا، إهدار دمه أوجب إهدار دمه. انتهى. وتوسع في قاعدة الاضطرار، لكن ما هو الاضطرار الذي يجوز فيه ارتكاب المحظور الشرعي؟ فترجع المسألة إلى ما قلناه في باب الإكراه وتقديم أدنى المفسدتين: المفسدة العظيمة تقع بمشابهة الكفار والأخذ بطريقتهم فيقع بسبب ذلك الشرك، فما دونه ومفاسد الانتخابات راجحة ومصالحها ظنية بالله وليس بالضاد، ومصالحها ظنية، ثم إن الانتخابات لم توجد لتحكيم شرع الله وإنما لزحزحته وإلغائه ومحاربته، فالذي يقول أنه ينتخب أو يدخل في المجالس النيابية لتحكيم الشرع فهو كاذب في دعواه ملبس بصنيعه وبلواه، بل الواقع أنه يساهم في نشر الباطل من حيث أنه قد ارتضى الطريقة نفسها بدلا عن شريعة الإسلام. قال العلامة الوادعي رحمه الله في تحفة المجيب: وقد كنت منذ نحو 6 أو 7 سنوات في جامع الدعوة بصنعاء، وقلت: إن كان ولا بد فليختار الرجل الصالح، فهذه زلة أستغفر الله منها. شوف يعني كيف رجوع العالم. ثم إننا لم نكن قد عرفنا مجلس النواب الطاغوتي الذي فيه احترام الرأي والرأي الآخر، وكذلك في الأهداف التي وزعوها في العام الماضي الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة، وقد أغنانا الله بالكتاب والسنة. انتهى. مسألة الانتخابات من أشد المسائل لنصرة الدين الديمقراطي، فينبغي التحذير منها والانتباه لغوائلها، والحمد لله.